الواجب في العمل. نعم.
يقول السائل: إن فضيلتكم لفت الطلاب وجميع المستمعين إلى التمسك بالقرآن والسنة، مع أنكم أجبتم على صاحب الضر وتبديد الخنزير بالثلاجات بالقياس، مع أن القياس ردة من مراتب إثبات الحكم، بمعنى أنه يأتي بعد القرآن والسنة. أفيدونا جزاكم الله خيرا.
كيف يقول هذا؟ هو لم يفهم الجواب. سبحان ربي، أنا ذكرت آية وحديثين. قلنا قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، استدللنا بعموم الآية ودعنا الاستدلال بها بحديثين صحيحين يفسران هذه الآية، أي لا يجوز للمسلم أن يتعاون مع غيره على الإثم والعدوان. فالسائل مع الأسف لعله لم يفهم لأنه شغل ببعض الشغل، ولا أريد أن أقول بأن في قلبي زغل، أرجو أن لا يكون أمر كذلك. غير
كثر الكلام في الآونة الآخرة على الإعجاب العلمي في القرآن الكريم، كما رأيكم بهذا العلم؟
نحن نقول إن القرآن كله إعجاز يدل على أنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلاف كبيرة، ولكن لا يجوز فيما نفهم أن نحمل آيات القرآن الكريم من المعاني ما لا يتفق مع الأسلوب العربي في سبيل إظهار معجزة علمية قرآنية. ليس الإسلام بحاجة إلى مثل هذا التكلف لتفسير آية بخلاف الأسلوب العربي تفسيرا يثبت معجزة علمية في هذا الزمان. ليس الإسلام بحاجة إلى مثل هذا الإسلام بمثل هذه المعجزة. هذا يشبه عندي تماما أن بعض القصاصين وبعض الوعاظ يريدون أن يعلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض المعجزات التي تروى في بعض الكتب التي تروي ما عب وجب من الأحاديث والمعجزات، يقولون تفصيما لشأن الرسول عليه السلام. نقول: رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمى وأعلى من أن يمدح بما لم يصح عنه. كذلك نقول من باب أولى: كلام الله عز وجل أسمى وأعلى من أن نتكلف تأويل بعض آياته في سبيل إظهار أن هذه الآية تضمنت معجزة علمية عصرية. والذين يكتبون في هذا المجال لهم أمثلة أو أقوال كثيرة وكثيرة جدا. أنا قد لا تساعدني الآن ذاكرتي لحول مثل هذه الأمثلة، ولكن أقول لكم بعد ما كنت قرأته قديما ورسخ في ذاكرتي. قيل لبعضهم: انكم تقولون ان القرآن فيه معجزات علمية، فهل يحضرك شيء؟ قال: نعم، الاشياء هذه التي تنفذ الى داخل الصدر كانت تسمى قديما اظن باشعة روتينجن او ما نحو ذلك. فقيل له: في آية تدل على هذه الأشياء؟ قال: نعم، في آخر سورة ويل لكل همزة همزة يقول ربنا عز وجل في عمد ممددة ما قبلها إنها عليهم يعني آية جهنم النار إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ما هو العمد مهددة هي هذه الأشياء التي تدخل نزوة الإنسان. وهي الأشياء الآن في قريب الزمان ظهر أنهم يكتشفون الجنين إذا كان في بطن الأم، إن كان ذكر أو أنثى، إن كان مقلوبا رأسه على عكس ما هو الوضع الطبيعي إلى آخره. هذه الأشياء اللي مقصود بها هذه الأرض إنها عليه مقصرة يعني من المدنة. سبحان الله، هذا تحميل بالقرآن ما لا يتحمل. وهناك أيضا يروى عن بعض علماء مصر أنه اجتمع مع بعض الكفار الإنجليز وأظن الجار بكرامر، أيضا جرى الحديث بينه وبين أحد المشايخ فقال له نعم من آيات القرآن أنه ذهب ذكر فحم الكوك، حيث قال تعالى تركوك تركوك قائما كوك، أي مذكور في القرآن كوك لكن في الكلمة تركوك، هذا أقرب إلى الهج بالقرآن منه إلى إظهار أن في القرآن موجودات منه. إذا كانت الآيات في ظاهرها دون أي تقلب تشهد بحقيقة علمية اليوم، ما في مانع من الأخذ بها والاستشهاد بها والاستدلال أن هذا من الله وليس من رسول الله الذي قال الله له ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان مثلا. ومن كل خلقنا زوج الآن من العلم يقول كل شيء فيه زوج كهرباء مثلا شارب وجانب طبعا ذكر الانثى حتى في النباتات، هنا لا يوجد شيء متفرق، ممكن ان يقال هذا اعجاز من القران الكريم. ومثال اخر مختلف فيه طبعا لكن القصد ليس فيه تكلف، تعلمون اليوم الخلاف الناشئ خاصة في هذه البلاد بين من يقول ان الارض كروية وبين من يقول انها ليست كروية، او بين من يقول انها تتحرك او لا تتحرك. فهناك في سورة ياسين قوله تعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، بعدين وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ما لا يعلمون وآية لهم الليل، آية لهم الأرض، هذه الآية الأولى. وآية الثانية وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري بمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم لا الشمس ينبغي لها والقمر قدرناه منازلا حتى عادة لهجوم قديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في سنة يسبحون. المعروف في كتب التفسير كل من الشمس والقمر، لكن بعضهم اليوم يرون أن لفظ كل بعموم الشمول، وقد بدأ الله عز وجل حينما فرد بعض الآيات الكونية الطبيعية بالأرض فقال وآية لهم الأرض الميتة الدافع الآيات، فحينما قالت لختام هذه الآيات وكل في سنة يسبحون، إذا كل من الأرض والشمس والقمر في سنة يسبحون. وقيل بهذا القول لم يكن هناك تأويل وتحريف بكلام الله عز وجل في سبيل الإظهار مثل هذه المعجزة العلمية. فإذا كان السؤال يعني هذا النوع الذي ليس فيه تكلم، فلا نرى ذلك، لا نرى في ذلك ما يمنع، والعكس بالعكس تماما.
وردت أسئلة كثيرة تدور حول قضاء الأكوان، تذكر أحدها أحدها يبكي عن ذلك. يقول السائل: هل الجهاد في أفغانستان على ما فيها من فرقة بين الجبهات فرض عين، علما بأن عدد الأفغان يفوق عدد عدوهم ما يقارب 3 مرات، وهل التبرع بالمال أفضل من هذه الحالة؟
في هذا السؤال شيء من غلط او الرماق. يقول عدد الافغانيين اكثر من عدد عدوهم، ظاهر المسائل يعني العدو من الافغانيين، يعني المتشيعين ولا نقول الشيوعيين من الافغانيين، كانه يجهل او يتجاهل أن لو كان الأمر، لو كان القتال قائما بين المجاهدين من المسلمين وبين الشيوعيين الأفغانيين لانتهى الأمر، لكن وراءه لا الشيوعيون، هذه الدولة كافرة الملحدة المعروفة. فما أدري لماذا حصر الموضوع بهذا التقليل لعدد العدو مقابل المجاهدين. على كل حال هذا تعليق لبيان خطأ ما قاله السائل من حيث الواقع. أما الجواب فأنا أرى أن الجهاد في الأفغان وفي كل بلاد الإسلام، أي في فلسطين مثلا، في كل بلاد الإسلام التي فرقتها أقدام الكفار المشركين، يجب على المسلمين أن ينكروا ذلك. وهذا حكم لا أظن أنه يختلف فيه المسلمين، لأن الجهاد الذي تحدث عنه العلماء قسمان: فرض عين وفرض كفاية. فرض العين من الجهاد إذا ما وجيت بعض أراضي الإسلام، أما الفرض الكفاية فهو إذا كان الجهاد في سبيل توسيع رقة الدولة الإسلامية، وإذا كان الجهاد في سبيل نقل الدعوة الإسلامية إلى بلاد الكفار. أي إن الإسلام ليس الجهاد فيه فقط كما يقول بعض المنحرفين عن الكتاب والسنة على المنهج السلفي، يقولون هؤلاء البعض بأنه لا جهاد في الإسلام إلا جهاد دفاعي، أما الجهاد في سبيل نقل الدعوة فهذا ينكرونه، وهذا من انحرافهم عن دينهم. الجهاد قسمان: جهاد حكم فرض عين، وهو اذا ما وجدت بعض البلاد الاسلاميه وجب على المسلمين ان ينكروا كافه بمقدار ما يصدون العدو عن ارض المسلمين. النوع الثاني من الجهاد وهو حكم فرض كفاية، الجهاد الذي يراد به نقل الدعوة، وليس المقصود ببعث العدو السائر على أرض الإسلام. الآن أرض الإسلام مهاجمة ليس فقط في أفغانستان وإنما أيضا في فلسطين، ولكن قد تيسرت وسائل الجهاد في أفغانستان وباسم الإسلام ما لم يتيسر مع الأسف مثل هذا الجهاد في أرض فلسطين، وكانت هذه الأرض أحق بذلك وأهم أكثر من ذلك. لهذا انا اتساءل في نفسي، هل هناك من يقول بان الجهاد في افغانستان ليس جهاد فرض عين؟ كيف وقد وجهت بلاد الاسلام؟ انا اقول بلاد الروس التي فيها بعض البلاد الاسلاميه التي كانت حكومات اسلاميه في غزاء الروس منذ نحو 50 عاما او اكثر، وقد لا اضبط الامر الان، هذه البلاد يجب ان ينكر المسلمون لو كان المسلمون مسلمين حقا من اخراج الكفار منها. ولكن مع الاسف رانا على قلوب المسلمين ما اخبر به الرسول الكريم في الحديث الصحيح المعروف لديكم ان شاء الله اجمعين، الا وهو قوله عليه الصلاه والسلام: ستداعى عليكم الامم كما تداعى الاكله الى قصعتها، قالوا او من قله نحن من يا رسول الله؟ قال: لا، بل انتم من كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: ومن الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت هو آفة العالم الإسلامي اليوم بعد الآفة العظمى وهي الجهد بالإسلام. حب الدنيا وكراهية الموت. فيجب على المسلمين ولا ينبغي أن يشك أحد الجهاد في سبيل الله لطرد الكافر من أرض الإسلام على ما بينه من خلاف، ولا شك أن هذا الخلاف قد يضر المسلمين أنفسهم، ولذلك فعليهم أن يتحدوا. لكننا سنعود نقول: أرأيتم آفة عدم اجتماع المسلمين على كلمة سواء؟ إن المجاهدين اليوم كنا نسمع كلمات لا نصدق بها من باب حسن الظن بهؤلاء المجاهدين الذين مضى عليهم نحو 8 سنين وهم يجاهدون في أكثر الوسائل من ممكن اليوم. أي أرأيتم كيف أنهم اختلفوا؟ أرأيتم كيف أن هذا الاختلاف أضعف شوكتهم وسلط عليهم البعض والوهن؟ فكيف يريد العالم الإسلامي اليوم أن يقوم على ما بينه من اختلاف شديد ليس في الفروع كما يقول بعض الدكاترة الذين يدعون العلم تدليسا على الناس وتضليلا لجماهير الناس حينما يسمعون أنفاسهم يقولون الخلاف ليس محصورا في الفروع فقط بل هو في الأصول بل وفي أصل الأصول ألا وهو الإيمان بالله عز وجل كما وصف في نفسه. كيف يمكن لهذا العالم الإسلامي أنهم لو أرادوا الجهاد في سبيل الله فسوف لا يستطيعون الجهاد لأنهم متفرقون على أنفسهم؟ فإذا كلمة سواء أيها المسلمون وإلا فلا نصر بدونها. أقول إذن الجهاد في الأفغان فرض عين على كل من يستطيع، إما بنفسه وإما بماله، فقد جاء في الحديث الصحيح: من وجى لا ما أريد هذا، من غزا من جهز راجيا أو خلف آذى بخير فقد غزا. أما الحديث الآخر: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو فإيش؟ ثم مات على شرب السن من بطاق. فلا شك ان كل مسلم يحيا ليس في هذا الزمن الذي توجدنا في هذا الغزو الجديد، بل قبل غزو اليهود فلسطين، علينا نحن ان لا نموت الا وفي عزنا حينما تتيسر لنا سبل بيد الله ان نجاهد، وان لا سمح الله متنا على شعبة من النساء. ارتفاع الدليل هو هذا عند العلماء الدليل، لان خدمة الوالدين انما يقدم فيما اذا لم يكن هناك هجوم يقضي على الوالدين وعلى الرجال جميعا. فلذلك هذا الحديث يحمله اهل العلم والفقه على الجهاد الكفائي، وان لا الايه صريحه انه خاصه جميعا هذا حينما يهاجم العدو ارض المسلمين. نعم غير
يقول ولكن ماذا نفعل نحن طلبه العلم وغيرنا من الاساتذه والمدرسين والدعاه والوعاظ والائمه والموظفين؟ فيقول الاخر ما رايكم فيما يترتب عليه ذهاب الشباب المستقيم للجهاد رغم الحادث الماس اليهم في بلدانهم؟
ما هي الحاجة الأمس من الوضع الآن في الوضع الثاني؟ لا أتصور هناك حاجة أمس من إخراج العدو من أرض المسلمين مهما كانت حاجات، فتلك الحاجات إما أن تكون عينية يعني فرض عين، وإما أن تكون فرض كفاية. فإذا كانت فرض كفاية كطلب العلم فلا يقابل فرض العلم فرض كفاية، وأما إن كان من الفروض العينية فهنا كل مكلف أدرى بنفسه من غيره هو الذي يجب عليه أن يوازن بين هذا الفرض العيني وهو الجهاد في الله وبين البقاء في عقد داره بدعوى أنه في فرض عيني. أتصور مثلا عدو زين كبيرين ليس لهما إلا شاب يخدمهما، فلو أنه أعرض عنهما وتركهما بين حيطان أربعة وذهب لله في الباب كل حماس، أظن أن هذا له عذر أن يظل عند أبويه لأنه لا يوجد من يخدمهما الخدام الواجبة. لكن من الذي يعمل هذه المقابلة وهذه المقابلة؟ لست أنا ولا أنت، وإنما هو نفس مكلف، فكل مكلف عليه أن يجري مثل هذه الموازنة. إذا كان في فرض كفائي فلا يقبل فرض بعينه، إذا كان في فرض عيني فلينظر أيما أرجح ولينفرد خلاص تصوير الفرد العيني لا ينظر فيه من وفد الوالدين بالشرط بانه يتبقى بيانه. هل سبق الكلام لا يوجد هذا الكلام والتسجيل عندكم ترجمه اليه؟
يقول السائل ما رايكم في تصريح شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بقصه حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، التي تدل على ان الوضع وقع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ واذا صحت القصه فهل يصح الاستدلال الرافضه بها على درس الصحابه رضوان الله عليهم؟
القصه صحيحه والاستدلال الرافضه على ما يستحقون لا يبدون مما اوردوه علينا هم قبل غيرنا، لأنهم يؤمنون ببعض الصحابة ويكفرون بجمهور الصحابة، فالذي يريدونه على صحابتنا جميعا يرد على بعض صحابتنا الذين يؤمنون به، ولا فرق. هذا من جهة. من جهة اخرى نقول ان الله عز وجل حافظ دينه، ومن حفظه لدينه ان الله عز وجل كشف ابتلاء ذلك الرجل على نبيه وابهمه بان يحذر امته ان يقعوا في مثل فئلته، فقال من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار. وكان هذا الحديث امثاله دافعا لائمه اهل السنه دون علماء الشيعه، ولا اقول ائمه الشيعه لان الشيعه لا ائمه لهم، ان كان لهم ائمه حقا كجعفر الصادق واهل البيت المعروفون بعلمهم وفضلهم فهم ائمتنا، وليسوا بائمتهم لانهم يفترون عليهم كثيرا وكثيرا جدا. وردي ان هذا الحديث الذي جاءت تلك المناسبه فالهم الله نبيه ان يقول محذرا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، كان هو هذا الحديث وامثاله من الاسباب التي حملت ائمه اهل السنه دون علماء الشيعه ان يدعوا علم مصطلح الحديث وعلم الجرح والتعديل. وهذه نقطه يتفوق بها اهل السنه على الشيعه تفوقا يقضي على ملتهم من اصلها وفصلها، ذلك ان علماء الشيعه ليس لهم اصول في علم الحديث، وليس لهم كتب في تراجم رواد احاديث اهل البيت، وبخاصه ما كان منها متصلا بعلي رضي الله عنه وسلمان الفارسي ومن يثقون بصحبتهم من الصحابه الحبيبين. ليس عندهم علم في مصطلح الرجاء في مصطلح الحديث وفي تراجم رجال الحديث، بل هذا كما قال بعض ائمه السلف ان الاسناد من الدين، ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، وبالتالي قال اهل العلم المحدثون اليوم حتى بعض الكفار منهم من باب والفضل ما شهدت به الاعداء قالوا ان الاسناد خصوصيه لهذه الامه المحمديه، لسنا نحن فقط معشر المسلمين الذين نقول ونفخر بما نقول، ان الاسناد خصوصيه لهذه الامه المحمديه، بل بعض الكفار المستشرقين والمستعربين منهم شهدوا هذه الشهادة الحق ان الاسناد خاصة بهذه الامة لا يشاركها احد. وانا اقتباسا من هذا الاجماع من اهل العلم المسلمين منهم وغيرهم اقتبس فاقول ان الاسناد هذا الذي هو خصوصية من خصوصيات أمة الإسلام، لا أقول أمة الإسلام كلهم، بل هذه خصوصية لأهل السنة دون أهل الشيعة فضلا عن غيرهم من الطوائف الأخرى لأنهم لا أسانيد لها، الأسانيد تنقطع بهم دون الرسول عليه السلام بمراحل، وهذه الاساليب المنقطعه لا يستطيعون المسلمون صحتها على ما عندهم من تراجم ضحله قليله. فماذا يقول الانسان اذا كان دعا يعترف بعض ولاة الشيعة لأن أصح كتاب عندهم بعد كتاب الله إن كان عندهم صحيحا لأنهم يزعمون أن هذا القرآن الكريم ناقص وإنما يتمه مصحف عائشة. أين هو؟ حتى مصحف فاطمة أين هو؟ يعلم الضياع. فإذا كانوا يعتمدون على المصحف فإنهم لا يعتمدون على شيء من السنة تصح، لأن أصح كتاب عندهم هو المعروف بكتاب أصول الكافي. لقد انتقده بعض كتابهم في بعض الطبعات التي طبعت في هذا الكتاب في مئات الأحاديث، وهم يزعمون أنه يقابل كتابنا صاحب البخاري الذي يتلو كتاب ربنا الصحة، فأين هذا من ذاك؟ فالأمر كما قيل قديما ولو بغير هذه المناسبة وبهذا البيت من الشعر أختم كلمتي لأن الوقت تأخر وصوتي قد دحر سمعني، أقول لهؤلاء فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بما
ضرب الله. ونحن نعلم نعم
هل من فرق بين الصور الشمسية أو بين الصور التلفزيونية يعني المتحركة؟ هل تفرقون؟ هل هناك فرق بين هذه وتلك؟ لا
نرى فرقا بين الأمرين، لكن الشاهد نحن نعتقد أن الله ما حرم شيئا إلا لما فيه من ضرر، وهذا الضرر قد يكون ظاهرا جليا لبعض الناس وقد يكون خفيا عن بعض الناس. ومعنى هذا أن المسلم يجب أن يسلم بالحكم الشرعي سواء تجلت له حكمته أو خفيت عنه. حرم الصور حرمها، لماذا؟ صرها في بعض الأحاديث مضاهاة لخلق الله، وهذا ما أنت المحت إليه آنفا. وبعض العلماء يأتون بعلة أخرى وهي أنها كانت سببا لإضلال وإفساد بعض الأمم السابقة. فإذا نستطيع أن نقول إن تحريم الصور له علة ثانية، العلة الأولى لما فيها من مضاهاة خلق الله، العلة الثانية من باب سد الذريعة، سد الذريعة أن هذه الصورة أو تلك يمكن يوما ما أن تكون سببا لإخراج بعض الناس عن التوحيد، كما قص الله عز وجل علينا قصة نوح مع قومه الذين قالوا له حينما دعاهم إلى عبادة ربهم وحده لا شريك له، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. تعلمون قول ابن عباس المروي في صحيح البخاري وتفسير ابن جرير وغيرهما أن أولاد خمسة كانوا عبادا لله صالحين، ثم جاءهم الشيطان الرجيم فزين لهم، أول ما زين لهم أن يخرجوا عن الخط الذي كانوا يمشون عليه من قبل، أن لا تسكنوا هؤلاء الخمسة مع الأموات في المقابر المعتادة وإنما في أفنية دوركم. زين لهم الشيطان سوء أعمالهم فأضلهم عن سواء السبيل. هو لا يأتي بشيء إلا ويحسن هذا الشيء يذهب أولئك الناس الذين يريد هو أن يضلهم، كما يقولون اليوم تماما في تبرير وضع الأصنام في الباحات والساحات العامة ليتذكر الناس حينما يرون حينما يمرون بهذه الأصنام بطولات هؤلاء المتمثل أشخاصهم في هذه الأصنام وليتوا كانوا كذلك. هكذا قال الشيطان اجعلوا قبورهم في أبنية دوركم لتتذكروهم تتذكروا أعمالهم الصالحة فتقبضون بهم. وتركهم جيلا من الزمان جاء للجيل الثاني فذكرهم بأن هذه القبور قد تأتي سيولة عاصفة أمطار تأخذها وتذهب في الأرض بددا. إذا ماذا نفعل؟ اتخذوا لها أصناما تبقى على الدهر. اتخذوها أصناما ومضى على ذلك ما شاء الله. ثم جاء الجيل الثالث أوحى إليهم أن يضعوها في أماكن محترمة لأن هؤلاء أولاد الله يصحب. هكذا الشيطان يتدرج ببن الإنسان يصيره إلى الشر بحيث لا يحس ولا يشعر. يقول في بعض البلاد بحيث تمشي الماء من تحته ولا يحس ولا يشعر. فما الفرق إذن من حيث المضاعفة العلة الأولى المنصوص عليها ومن حيث أن حرمت سدا للذريعة؟ فالصورة التي تضر سواء من ناحية الأخلاقية كما قلنا نحن آنفا أو الصورة التي يخشى أن تعظم من دون الله ثانيا لا فرق إن كانت صورت من يدي أو كانت صورت من آلة. لكن بعض الناس ولعلك أو أشعرتني بذلك في سؤالي يشعرون أن هذه الآلة ليس فيها مضاعة لله لخلق الله. أنا أقول مضاعة هنا أكثر من هنا لأنك لو جئت برسام ماهر فنان زعمه ووضع شخصا منكم أمامه وهو سيصور ما يصل إليه بصره مهما كان حديدا لكن قد تكون هنا شعرة قصيرة لا يرى هو بعينه فتفوته ولا تظهر في صورته. أما الصورة الفوتوغرافية فلا يفوتها شيء فهي تصور الإنسان كما صوره الله كما خلق الله تماما. فكيف يقال أن هذه الآلة اليدوية ليس فيها مضاعة لخلق الله؟ هذه فيها مضاعة أكثر وأكثر. والدليل تجدون بعض الصور لبعض العظماء والملوك مثل حسين عندنا مثلا وغيره يمكن يكون القماش المصور فيه 3 أمتار في 3 أمتار 4 أمتار إلى آخره فصورة مضخمة جدا. فإذا ما نظرت إلى صورته الحقيقية الفوتوغرافية تجد فارقا كبيرا بين هذه الصورة الفوتوغرافية وبين تلك الصورة التي صورت بالدهان على القماش. أيما أدق تصويرا؟ هذه التي صورت بالآلة أم تلك التي صورت بالدهان والريشة؟ سبحان الله. هنا المضاعفة من هنا. فإذا هذه الآلة والتصوير بها أخطر من التصوير باليد لا سيما وفي لحظات قليلات يصور عديدا من الصور بينما ذاك يمكث ليلا نهارا حتى ينتج صورة واحدة. الله المستعان.
هذا وضع المرآة يعني الصورة انعكست في المرآة. لو عكست صورة الإنسان في مرآة ونظرت إليها نظر إليها فهل في ذلك يعني مضاعاة لخلق الله؟
لا مبارك الله فيك. لكننا سنقول إذا حصرت وثبتت صارت صورة. أما هذه الصورة في المرآة فلم نعلم أن كل علماء المسلمين كانوا ينظرون إلى أنفسهم في المرآة ويزينون شعورهم. هذا من باب ايش قياس مع الفارق
يعني هنا يكون
الصورة ثابتة.
الصورة هذه التي تعرض مثلا بالتلفزيون او كذا هي كصورة التي تعكس بالمرآة، ليس القصد منها مرآة خلق الله، وانما القصد يعني اظهار هذه الصورة وإيصالها للناس كاميرات الفيديو.
عفوا. وعليكم السلام
ورحمة الله.
ينبغي أن نخلط بين شيء وشيء. أنت كنت في صدد المرآة وصرت تريد أن تشبه الفيديو بالمرآة، ثم لجأت إلى شيء آخر تقول ليس القصد.
قصد الذي
هو أقول ليس القصد، لأن هذا يرد أيضا عن أي صورة. ليس بحثك ابتداء بحثك ليس هو التمسك بالقصد انه قصد حسن ولا سيء، وانما كان بحثك الذي بدأت به انه ما الفرق بين اي صورة التي في المرآة وبين هذه الصورة. الان قلنا الفرق كبير. نقول لك الان ان تقوم تمرة وتعال الينا هات الصورة تبعك اللي رأيتها في المرآة. ما تستطيع.
ولو لو احد
ثبتها صارت فيديو. طيب صارت معلمة، لانه برد ينشأ من الاثبات او التثبيت وليس من هذا الذي يزول ويقنع غيره.
كثر في السنوات الاخيرة اجتهاد الشباب في نقد الرجال وتصحيح الاحاديث وتضعيفها، بل وصل الامر الى التعقيب على بعض العلماء المتقدمين والمتأخرين، وذلك بتصحيح ما ضعفوه او العكس. والسؤال هو ما هو تقييم تلك الاعمال في نظركم سلبا وايابا، وما هي توجيهاتكم في هذا الامر؟ سؤال بعده يعني شبيه به، ما هي الشروط التي ينبغي توافرها في طالب العلم حتى يحق له الحكم على الاحاديث صحة وضعفا؟ وبعد سؤال اخر لكم بتعلق نفس الموضوع، لماذا لا تكتفون في الاحاديث التي رواها الامام مسلم في صحيحه للحكم عليها بالصحة، لاننا نراكم تارة تحكمون بحسن بعضها وتارة بضعف اخرى منها؟ اعيد عليكم.
نصحوني عند التشري لانك اجلت بعضها. نحن ننصح على كل حال الناشئين من اخواننا الطلاب في هذا العلم ان يتريثوا وان لا يستعجلوا، لان هذا العلم كما انا يعني لمست لمس بيدي يحتاج الى امور عديدة جدا، من اهمها ان يجمع بين فقه اصول الحديث وان يفهمها جيدا وان يتمرن عليها دهرا طويلا، وان لا يبادر من اجل ذلك الى ان يؤلف لغيره، وانما يؤلف لنفسه حتى يشعر بانه صار اهلا لان يصحح وان يضعف كما فعل الأئمة المتقدمون. قلت نحن نعرف هذا من أنفسنا ونعرف ذلك من غيرنا. الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله الذي سمي بحق بأمير المؤمنين في الحديث له كتب كثيرة وكثيرة جدا، هو يقول ويشهد بنفسه على نفسه وكفى به شهيدا بأنه لا يرضى عن شيء من كتبه إلا فتح الباري. فتح الباري ظل يعمل فيه نحو 20 سنة، ولذلك حصل على رضاه على هذا الكتاب. أما الكتب الأخرى الظاهر أنها كانت مما ألفها في إبان طلبه للعلم تماما كما يفعل طلاب الناشئون اليوم. انا اعرف من نفسي من اول ما الفت هو الكتاب الذي اعزو اليه في كثير من مؤلفاتي الاخيره وهو الذي ترون او تسمعون اسمه الروض النظير وتمام اسمه في ترتيب وتخريج معجم الطبراني الصغير وعندي مجلدان ضخمان كان وهذا ما طلب مني كثير من اخواننا كان علي ان ابادر طبع هذا الكتاب لسببين اثنين اولا ان معجم الطبراني الصغير لم يكن مطبوعا الا الطبع الهندي القديمة وتعرفون طبعات الهند مع انهم يعني سباقون في نشر كتب الحديث لكن كانت الطبعات عندهم متأخرة فكان علي ان انشر هذا الكتاب معجب الطبراني الصغير يطبع بتاريخ عليه وتخريجي وترتيبي لكن لم افعل ولن افعل لماذا لاني انا استدرك على نفسي بنفسي اشياء اضرب لكم مثلا اصبح بفضل الله عز وجل معروفا الان في العالم الاسلامي حيث لم يكن قبل ربع من الزمان احد يسمع به كنت مع اولئك الناس الذين يثقون بالتوثيق بن حبان فكان اذا جاءني حديث في المعجم الطبراني الصغير وكل رجال ثقات سوى واحد منهم وثقه بن حبان فانا اصححه اعتمادا على ابن حبان لكن ما كنت يومئذ قد قرات مثلا مقدمه الحافظ ابن حجر في اللسان كذلك كلام ابن عبد الهادي في الرد على السوكي الصارم المنكي او وهذا يقع لكثير من الطلاب نقرا الشيء ثم لا يرسخ في الذهن رسوخا يعمل عمله في قلب صاحبه ثم يدفعه الى العمل الصالح الصحيح وعلى ذلك مشيت في هذا الكتاب الان اقول كيف نصحت هذا الحديث وفي من وثقه من حبان وهذا مثال سهل الفهم تماما وتاتي امثله وامثله كثيره جدا ومن ادقها ما يتعلق بنفس الموضوع يتوهم الان طلاب العلم أن كل راو وثقه بن حبان فقط فلا يوثق بتوثيقه وهذا ليس على إطلاقه وقد شرعت هذا في بعض الجلسات وسيأتي مشروعا بأكثر الكتاب الذي هو الآن تحت الطبع تماما منا في التعليق على فقه السنة فينبغي على طلاب العلم أن يتريثوا إذا ألفوا أو جمعوا لأنفسهم لينظروا الفرق فيما بعد بين ما ألفوا في إبان طلبهم للعلم وفيما بعد أن يمضي على طلبهم وتمرسهم في هذا العلم ما شاء الله من سنين التفكير في التأليف يكون سببا لكثرة الأخطاء وبهذا التفصيل الذي ذكرته آنفا أعلل أنا شخصيا كثرة الأخطاء من بعض العلماء مثلا من أظهر الأمثلة تلخيص مستدرك الحاكم للحافظ الذهبي تجد فيه العجب العجاب من تصحيحه تبعا للحاكم أحاديث هو يحكم في بعضها على بعضها بالوضع يتقبل عن بعض آخر يحكم عليها بالبعض. ما هو السبب؟ تلخيص كتاب كما يفعل الناس اليوم، اختصار كتاب، وهذا يظنونه بالأمر السهل، بينما هذا يحتاج إلى علم وعناية. فالظاهر والله أعلم أن الحافظ الذهبي لخص المستدرك قبل أن ينضج علميا. كذلك مثلا نجد الحافظ السيوطي، وهذا لعلكم قرأتموه في مقدمتي لصحيح الجامع وضعيف الجامع، يقول صانه عما تفرد به كذاب أو أبدع، بينما تجد في أحاديث حكم هو بوضعها في كتابين اثنين. الكتاب الأول اللآن المصنوعة بالأحاديث الموضوعة، وهو كتاب يتعقب فيه ابن الجوزي في كتاب الموضوعات، لكنه يسلم له في عشرات الأحاديث لأنه موضوع، وهذا التسليم واضح جدا حينما يحكي خلاصة كلام ابن الجوزي في حكمه على الحديث بالوضع، ثم لا يتبعه بقوله قلت لكن جاء الحديث من طريق أخرى، ولعله يقول أولى وثانية وثالثة إلى آخره، يحاول بذلك أن ينقذ الحديث من الوضع. لا بأس في هذا، ولكن في كثير من الأحاديث أقر الحافظ السيوطي في مؤلفه هذا ابن الجوزي عن الوضع، مع ذلك تجد هذه الأحاديث موجودة في الجامع الصغير، كذلك في الزيادة على الجامع الصغير. كتابه الثاني أهم بكثير، لأنه كالاستدراك على موضوعات ابن الجوزي، أي أن ابن الجوزي فاتته أحاديث ضعيفة فالموضوع كثيرة، وهو جاء وألف كتابا ذيل الأحاديث الموضوعة. كل هذه الأحاديث التي أوردها السيوطي في هذا الكتاب ذيل الأحاديث الموضوعة لأنه موضوع، لكن كانت ستعجب حينما تجد قسما كبيرا منها في الجامع الصغير. كيف نوفق بين هذا وهذا؟ هو ما ذكرته لكم آنفا، هو جمع الجامع الصغير قبل أن يبدأ بالتحرير وتصفية الأحاديث الضعيفة الموضوعة، أو قبل أن يتمكن من هذا العلم كما ينبغي أن نقول، وقع في هذا التناقض العجيب الغريب. هذا سبب يكون من آثاره أن الناس يتهافتون على العلم دون أن ينضجوا وأن يكونوا أهلا لذلك. أنا في الواقع شخصيا أقول الآن بعد الإجابة عن هذا السؤال، أنا بقدر ما أنا أسر حينما أجد شبابا ينقدون علماء سالفين أو حاضرين، وأنا منهم مثلا، حينما أجدهم ينتقدونني فأنا أسر. لماذا؟ لأنه قبل أقل يعني من 10 سنين أو نحو ذلك لم يكن أحد يستطيع أن يرد على علماء كلمة واحدة لما يتعلق بهذا الحديث، فالحمد لله ما شاء الله الآن بالعشرات والمئات في العالم الإسلامي، هذا يبشر بخير، لأنه كما يقال أول الغاث قطر ثم ينهمر، وهذا ينفعني أنا وغيري من أمثال ولا يضرنا، لكن هؤلاء يضرون أنفسهم، لأن أنا بالنسبة إلي أقول كما يقول العلماء قديما وحديثا، قد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل، فلا عيب أن ينتقد التلميذ شيخه، فكيف إذا لم يكن متلمذا عليه؟ لا غرابة، لكن إن أصاب هنا وهناك فسوف يخطئ في عشرات أخرى، ويظن أنه أحسن صنعا، بينما الواقع سيشهد بشهادته لما بعد سنين بأنه كان مستعجلا. وقد قيل من الحكم: من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. هذا شيء. وشيء أخير، أنا أخشى ما أخشى أن يصبح التأليف في هذا العصر باء عضالة، وهو يتعلق بعدم الإخلاص في طلب العلم وفي نشره، لأن التأليف هو وسيلة اليوم كما تعلمون لنشر العلم. وتعلمون جميعا أن العلم إذا لم يكن خالصا لوجه الله نشرا بدرس أو محاضرة أو كتاب أو نحو ذلك، إذا لم يكن خالصا لوجه الله كان وبالا على صاحبه، كما تعلمون من حديث أبي هريرة الطويل الذي فيه عبرة لمن يعتبر، الذي يبتدي بقول عليه السلام: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: عالم وجاهل وغني، إلى آخر الحديث. وأنا أخشى ما أخشى أن يكون الحافز والدافع على تأليف هؤلاء الشباب الناشئين في هذا العلم ليس هو النصح والتنبيه، وإنما هو أن يظهروا وأن تسجل أسماءهم في زمرة مؤلفين، وأخيرا تأتي حكمة أخرى لتقول: حب الظهور يقطع الظهور. حب الظهور يقطع الظهور، لأنه ينافي الإخلاص لرب العالمين.
يعني في بعض خبر الوقت قليل، والله اخوانا يسمحونهم انتظروا الى اجل وجودكم كثيرا، فان عندهم مشاكل في باكستان.
طيب خير ان شاء الله. اذا نحن نعتذر، اين هم؟ اذا ينصرفون يعني الاخوان، ما في ما في اذا. طيب نسمع منهم.
ما سمعت انا السؤال في موضوع صحيح كيف
بقولهم
يعني التأليف أحد طريقة التحصيل، يريد
يعني أحد طريقة
التحصيل.
وأنا بخلق يألف لنفسي ما جاء، لكن يريد عنده أنا يستعجل بالنشر، لأن هذا يحقق الغرض المنشود لنفسه، لكن هذا إذا بادر إلى النشر وقع المحظوران اللذين ذكرتهما آنفا، فلا منافاة بين
هذا.
هذا
ما أقرأ عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما على جماعة أو جماعة توجد عندنا في باكستان تسمي نفسها جماعة المسلمين وتدعي أنها على الكتاب والسنة وأنها هي جماعة الحق لا غير، وأن أي طائفة أو جماعة ليست على الحق وحتى لو تسمت بأهل الحديث فإن هذا الاسم بدعة، أو بالسلفية فإنه بدعة، لأنهم يستشهدون بقوله تعالى: هو سماكم المسلمين، صاري الذي بمعنى وتلزم جماعة المسلمين إمامهم، ويقولون كذلك أن أي جماعة من هذه الجماعات وإن كانوا على الحديث أو أي جماعة فلا يجوز السلام عليهم ولا رده ولا حتى الصلاة خلفهم، ويعتبرون التقليد شرك. سؤال ثاني: وما حكم
واحد واحد؟ نعم، يعني أجبت هناك بما سأقوله الآن بتفصيل. هذه ظاهرة جديدة، هي تعيد إلى أبعاد ما جماعة التكفير التي كنا نظن أنها انقرضت. وجماعة التكفير يعني وصلوا إلى هذا الغلو، وأنا لقيت جماعة منهم ولا خشتهم كثيرا في سوريا، وفي الأردن، وقد هدى الله عز وجل كثيرين منهم حتى من كثرة النقاش في هذه المسألة اجتمعنا مع رئيسهم وبعض أتباعه 3 ليال تباعا. الليلة الأولى استمرت من بعد صلاة المغرب إلى أذان العشاء، ونحن نتناقش معهم، فقلنا لصاحبنا أذن فأذن فانصرفوا، وهذا من صفة من الشيطان الذي إذا سمع الأذان أدبر وله دراسة انصرفوا. عرفنا نحن لماذا ينصرفون، لأننا كنا على علم أنهم لا يصلون مع جماعة المسلمين ولا يصلون جمعة ولا جماعة، وهم كما تسمعون في هذه الجماعة الجديدة عندكم. قلنا لا بأس انصرفوا، لكن على موعد للقاء ثان في الليلة القابلة، ويكون ذلك في عوق دارهم حيث يسكنون. كان الاجتماع الثاني استمر من بعد صلاة المغرب إلى نصف الليل، ذاك بدأت المثمار يعني نجنيها ونقطفها، والدليل صلينا عندهم صلوا خلفنا صلوا خلفنا، لكن بعد
هذه المناسبة حتى لا أنسى كلمة نوقش هؤلاء، هم يقولون أن كل من في العالم من العلماء كلهم كفار. هذا هو الشيخ الألباني يتصرف بهذا لأن لحمتهم غالب من كتبكم، وقيل له الشيخ الألباني ما بايعكم، قال ربما ما تصل إليه دعوتنا.
أنا قلت هو سلفي، ويقول والله هو ما بيستجيب هو مسلم. أنا قلت الشيخ الباني هو سلفي، هو هو سلفي على يديسته، هو والله على يديسته مسلم.
قيل له إن الشيخ الباني سلفي من أهل الحديث، قال والله لا أساس للسلفيين ولا من أهل الحديث وهو مسلم.
أنا الحمد لله سلفي ومن أهل الحديث، وأعتقد أن كل من لم يكن سلفي المنهجي فهو منهجي.
في العمل نعم.
يقول السائل: إن فضيلتكم لفتت الطلاب وجميع المجتهدين إلى التمسك بالقرآن والسنة، مع أنكم أجبتم على صاحب الضر وتقييد الخنزير بالثلاجات في القياس، مع أن القياس ردة من مراتب إثبات الحكم، بمعنى أنه يأتي بعد القرآن والسنة. أفيدونا جزاكم الله خيرا.
كيف يقول هذا؟ هو لم يفهم الجواب. سبحان ربي، أنا ذكرت آية وحديثين، قلنا قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، استدللنا بعموم آية، ودعنا الاستدلال بها بحديثين صحيحين يفسران هذه الآية، أي لا يجوز للمسلم أن يتعاون مع غيره على الإثم والعدوان. فالسائل مع الأسف لعله لم يفهم بأنه شغل ببعض الشغل، ولا أريد أن أقول بأن في قلبي زغل، أرجو أن لا يكون أمر كذلك. غير
كثر الكلام في الآونة الأخيرة حول الإعجاب العلمي في القرآن الكريم، فما رأيكم بهذا العلم؟
نحن نقول إن القرآن كله إعجاز يدل على أنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلاف كثيرة، ولكن لا يجوز فيما نفهم أن نحمل آيات القرآن الكريم من المعاني ماذا يتفق مع الأسلوب العربي في سبيل إلهاب معجزة علمية قرآنية، ليس
الإسلام بحاجة إلى مثل هذا التكلف لتفسير آية بخلاف الأسلوب العربي تفسيرا يثبت معجزة علمية في هذا الزمان. ليس الإسلام بحاجة إلى مثل هذا الإسلام بمثل هذه المعجزة. هذا يشبه عندي تماما أن بعض القصاصين وبعض الوعاظ يريدون أن يعلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض المعجزات التي تروى في بعض الكتب التي تروي ما عبى وجد من الأحاديث والمعجزات. يقولون تفصيما لشأن الرسول عليه السلام، نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمى وأعلى من أن يمدح بما لم يصح عنه. كذلك نقول من باب أولى كلام الله عز وجل أسمى وأعلى من أن نتكلف تأويل بعض آياته في سبيل إظهار أن هذه الآية تضمنت معجزة علمية عصرية. والذين يكتبون في هذا المجال لهم أمثلة أو أقوال كثيرة وكثيرة جدا. أنا قد لا تساعدني الآن ذاكرتي لحفظ مثل هذه الأمثلة، ولكن أقول لكم بعد ما كنت قرأته قديما ورسخ في ذاكرتي. قيل لبعضهم انكم تقولون ان القرآن فيه معجزات علمية، فهل يحضرك شيء؟ قال نعم، الاشياء هذه التي تنقل الى داخل الصدر كانت تسمى قديما اظن باشياء تنزل او ما نحو ذلك. فقيل له في آية تدل على هذه الأشياء؟ قال نعم، في آخر سورة ويل لكل همزة همزة يقول ربنا عز وجل في عمد ممددة ما قبلها إنها عليهم، إنها عليهم يعني آية جهنم النار، إنها عليهم مؤسدة في عمد ممددة. ما هو العمد الممددة؟ هو هذه الأشياء التي تدخل إلى جوف الإنسان، وهو الأشياء الآن في قريب الزمان ظهر أنهم يكتشفون الجنين إذا كان في بطن الأم، إن كان ذكر أو أنثى، إن كان مقلوبا رأسه على عكس ما هو الوضع الطبيعي إلى آخره. هذه الأشياء اللي عمرو مقصود بها هذه الآية، إنها عليه المقصرة في عمد الممددة. سبحان الله، هذا تحميل للقرآن ما لا يتحمل. وهناك أيضا يروى عن بعض علماء مصر أنه اجتمع مع بعض الكفار الإنجليز وأظن الجارد كرامر، أيضا جرى الحديث بينه وبين أحد المشايخ فقال له نعم من آيات القرآن أنه ذهب ذكر فحم الكوك، حيث قال تعالى تركوك تركوك قائمة كوك، أي مذكور في القرآن كوك، لكن فيه الكادمة تركوك، هذا أقرب إلى الهج بالقرآن منه إلى إظهار أن في القرآن معجزات علمية. إذا كانت الآيات في ظاهرها دون أي تقلب تشهد بحقيقة علمية اليوم، ما في مانع من أخذها والاستشهاد بها والاستدلال أن هذا من الله وليس من رسول الله الذي قال الله له ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. مثلا ومن كل خلقنا زوج الآن العلم يقول ك كل شيء في زوجهم، كهرباء مثلا شارب مدران طبعهم ذكر الانثى حتى في النباتات. هنا لا يوجد شيء من التكلف، ممكن يقال هذا اعجاز من القران الكريم. ومثال اخر مختلف فيه طبعا لكن القصد ليس فيه تكلف، تعلمون اليوم الخلاف الناشئ خاصه في هذه البلاد بين من يقول ان الارض كرويه وبين من يقول انها ليست كرويه، او بين من يقول انها تتحرك او لا تتحرك. فهناك في سوره ياسين قوله تعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، بعدين وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون وآية لهم الليل، آية لهم الأرض، هذه الآية الأولى. وآية الثانية وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم منظمون، والشمس تجري بمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، لا الشمس ينبغي لها والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في سنة يسبحون. المعروف في كتب التفسير كل من الشمس والقمر، لكن بعضهم اليوم يرون أن لفظ كل بعموم الشمول، وقد بدأ الله عز وجل حينما فرد بعض الآيات الكونية الطبيعية بالأرض فقال وآية لهم الأرض الميتة بآخر الآيات. فحينما قال في ختام هذه الآيات وكل في سنة يسبحون، إذا كل من الأرض والشمس والقمر في سنة يسبحون. وقيل بهذا القول لم يكن هناك تأويل وتحريف بكلام الله عز وجل في سبيل الإبهام مثل هذه المعجزة العلمية. فإذا كان السؤال يعني هذا النوع الذي ليس فيه تكلف فلا نرى ذلك، لا نرى في ذلك ما يمنع، والعكس بالعكس تماما.
ضربت مسيرة كثيرة تدور حول قضايا الأكوان، نذكر أحدها أحد يطفي عن ذلك. يقول السائل هل الجهاد في أفغانستان على ما فيها من فرقة بين الجبهات فرض عين، علما بأن عدد الأفغان يفوق عدد عدوهم ما يقارب 3 مرات، وهل التبرع بالمال أفضل من هذه الحالة؟
في هذا السؤال شيء من الغلط او الرماء. يقول عدد الافغانيين اكثر من عدد عدوين، ظاهر المستعد يعني العدو من الافغانيين، يعني المتشيعين ولا نقول الشيوعيين من الافغانيين، كأنه يجهل او يتجاهل أن لو كان الأمر، لو كان القتال قائما بين المجاهدين من المسلمين وبين الشيوعيين الأفغانيين لانتهى الأمر، لكن وراء هؤلاء الشيوعيين هذه الدولة كافرة الملحدة المعروفة. فما أدري لماذا حشر الموضوع بهذا التقليل لعدد العدو مقابل المجاهدين. على كل حال هذا تعليق لبيان خطأ ما قاله السائل من حيث الواقع. أما الجواب فأنا أرى أنا أرى أن الجهاد في الأوغان وفي كل بلاد الإسلام أي في فلسطين مثلا في كل بلاد الإسلام التي طرقتها أقدام الكفار والمشركين يجب على المسلمين أن ينكروا ذلك. وهذا حكم لا أظن أنه يختلف فيه المسلمون، لأن الجهاد الذي تحدث عنه العلماء قسمان: فرض عين وفرض كفاية. فرض العين من الجهاد إذا ما وجد بعض أراضي الإسلام، أما الفرض الكفاية فهو إذا كان الجهاد في سبيل توسيع رقعة الدولة الإسلامية، وإذا كان الجهاد في سبيل نقل الدعوة الإسلامية إلى بلاد الكفار، أي إن الإسلام ليس الجهاد فيه فقط كما يقول بعض المنحرفين عن الكتاب والسنة على المنهج السلفي، يقولون هؤلاء البعض لأنه لا جهاد في الإسلام إلا جهاد دفاعي، أما الجهاد في سبيل نقل الدعوة فهذا ينكرونه، وهذا من انحرافهم عن دينهم. فالجهاد قسمان: جهاد حكم فرض عين، وهو إذا ما وجدت بعض البلاد الإسلامية وجب على المسلمين أن ينكروا كافة بمقدار ما يصدون العدو عن أرض المسلمين. النوع الثاني من الجهاد وهو حكم فرض كفاية، الجهاد الذي يراد به نقل الدعوة وليس المقصود ببعث العدو السائر على أرض الإسلام. الآن أرض الإسلام مهاجمة ليس فقط في أفغانستان وإنما أيضا في فلسطين، ولكن قد تيسرت وسائل الجهاد في أفغانستان وباسم الإسلام ما لم يتيسر مع الأسف مثل هذا الجهاد في أرض فلسطين، وكانت هذه الأرض أحق بذلك وأهم أكثر من ذلك. لهذا أنا أتساءل في نفسي: هل هناك من يقول بأن الجهاد في أفغانستان ليس جهاد فرض عين؟ كيف وقد وجدت بلاد الإسلام؟ أنا أقول بلاد الروس التي فيها بعض البلاد الإسلامية التي كانت حكومات إسلامية فيها غزا الروس منذ نحو 50 عاما أو أكثر، وقد لا أضبط الأمر الآن، هذه البلاد يجب أن ينكر المسلمون لو كان المسلمون مسلمين حقا من إخراج الكفار منها، ولكن مع الأسف رانا على قلوب المسلمين ما أخبر به الرسول الكريم في الحديث الصحيح المعروف لديكم إن شاء الله المعين، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا أو من قلة نحن من يا رسول الله، قال: لا، بل أنتم من أهل كثير، ولكنكم وثاء كوثاء السيل، ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: ومن الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت هو آفة العالم الإسلامي اليوم بعد الآفة العظمى وهي الجهل بالإسلام. حب الدنيا وكراهية الموت، فيجب على المسلمين المسلمين وننظر لصدق عهد الجهاد في سبيل الله لطرد الكافر من ارض الاسلام على ما بينه من خلاف. ولا شك ان هذا الخلاف قد يضر المسلمين انفسهم، ولذلك فعليهم ان يتحدوا. لكننا سنعود نقول: ارايتم آفة عدم اجتماع المسلمين على كلمة السماء؟ إن المجاهدين اليوم كنا نسمع كلمات لا نصدق بها من باب حسن الظن بهؤلاء المجاهدين الذين مضى عليهم نحو 8 سنين وهم مجاهدون في أكثر الوسائل من ممكن اليوم. أي أرأيتم كيف أنهم اختلفوا؟ أرأيتم كيف أن هذا الاختلاف أضعف شوكتهم وسلط عليهم البعض والوهن؟ فكيف يريد العالم الإسلامي اليوم أن يقوم على ما بينهم من اختلاف شديد ليس في الفروع كما يقول بعض الدكاترة الذين يدعون العلم تدليسا على الناس وتضليلا لجماهير الناس بينما يسمعون أنفاسا ويقولون الخلاف ليس محصورا في الفروع فقط بل هو في الأصول بل وفي أصل الأصول ألا وهو الإيمان بالله عز وجل كما وصف به نفسه. كيف يمكن لهذا العالم الإسلامي أنهم لو أرادوا الجهاد في سبيل الله فسوف لا يستطيعون الجهاد لأنهم متفرقون على أنفسهم؟ فإذا كلمة السواء أيها المسلمون وإلا فلا نصر بدونها. أقول إذن الجهاد في الأموال فرض عين على كل من يستطيع إما بنفسه وإما بماله. فقد جاء في الحديث الصحيح: من رجا من جهز راجيا او خلف اذن بخير فقد رجا. اما الحديث الاخر: من لم يغل ولم يحدث نفسه بالغزو ثم مات على شرب السن من بطاق. فلا شك ان كل مسلم يحيا ليس في هذا الزمن الذي توجدنا بهذا الغزو الجديد بل قبل غزو اليهود فلسطين. علينا نحن ان لا نموت الا وفي عزنا انما تتيسر لنا سبل الجهاد في سبيل الله ان نجاهد وان لا سمح الله متنا على شعبة من النفاق. الدليل هو هذا عند العلماء الدليل لأن خدمة الوالدين إنما يقدم فيما إذا لم يكن هناك هجوم يقضي على الوالدين وعلى الوجهان جميعا. فلذلك هذا الحديث يحمله أهل العلم والفقه على الجهاد الكفائي. وإلا الآية الصريحة أنتم كافة جميعا هذا في حين ما يهاجم العدو أرض المسلمين. نعم غير
يقول: ولكن ماذا نفعل نحن طلبة العلم وغيرنا من الأساتذة والمدرسين والدعاة والوعاظ والأئمة والموظفين؟ فيقول الآخر: ما رأيكم فيما يترتب عليه ذهاب الشباب المستقيم للجهاد رغم الحاجة المادة إليهم في بلدانهم؟
ما هي الحاجة الأمس من الوضع الآن في الأفغانستان؟ لا أتصور هناك حاجة أمس من إخراج العدو من أرض المسلمين مهما كانت حاجات، فتلك الحاجات إما أن تكون عينية يعني فرد عين، وإما أن تكون فرد كفاية. فإذا كانت فرد كفاية كطلب العلم فلا يقابل الفرد العين فرد كفاية، وأما إن كان من الفروض العينية فهنا كل مكلف أدرى بنفسه من غيره بعد يجب عليها بوازنة بين هذا الفرد العظيم والجهاد لله وبين البقاء في عقد داره بدعوى انه في فرد عيني. اتصور مثلا عجوزين كبيرين ليس لهما الا شاب يخدمهما، فلو انه اعرض عنهما وتركهما بين حيطان اربعه وذهب للزوج بالباب كل حماس، اظن ان هذا هو عذر ان يظل عند ابويه لانه لا يوجد من يخدمها الخدام الواجبه. لكن من الذي يعمل هذه المقابله وهذه المقابله؟ لست انا ولا انت، وانما هو نفس مكلف، فكل مكلف عليه ان يجري مثل هذه الموازنه. اذا كان في فرد كفائي فلا يقدر فرد بعرضه، اذا كان في فرد عيني فلينظر ايما ارجح ولينصرف اليه. خلاص تصوير الفرد العيني لا ينظر فيه من وصفه الوالدين بالشرط بانه سبق بيانه. أرى سبق الكلام لي المجاهد الكلام والتسجيل عندكم ترجمه إليه.
يقول السائل: ما رأيكم في تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقصة حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، التي تدل على أن الوضع وقع بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإذا صحت القصة فهل يصح الاستدلال الراتبة بها على درس الصحابة رضوان الله عليهم؟
القصة صحيحة، واستدلال الراتبة علي ما يستحقون لا يبدون مما أوردوه علينا هم قبل غيرنا، لأنهم يؤمنون ببعض الصحابة ويكفرون بجمهور الصحابة، فالذي يريدونه على صحابتنا جميعا يرد على بعض صحابتنا الذين يؤمنون به ولا فرق. هذا من جهة. من جهة أخرى، من جهة أخرى نقول إن الله عز وجل حافظ دينه، ومن حفظه لدينه أن الله عز وجل كشف افتراء ذلك الرجل على نبيه وألهمه بأن يحذر أمته أن يقعوا في مثل فريته، فقال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وكان هذا الحديث أمثاله دافعا لأئمة أهل السنة دون علماء الشيعة، ولا أقول أئمة الشيعة لأن الشيعة لا أئمة لهم، إن كان لهم أئمة حقا كجعفر الصادق وأهل البيت المعروفون بعلمهم وفضلهم فهم أئمتنا، وليسوا بأئمتهم لأنهم يفترون عليهم كثيرا وكثيرا جدا. وردي أن هذا الحديث الذي جاءت تلك المناسبة فألهم الله نبيه أن يقول محذرا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، كان هو هذا الحديث وأمثاله من الأسباب التي حملت أئمة أهل السنة دون علماء الشيعة أن يدعوا علم مصطلح الحديث وعلم الجرح والتعديل. وهذه نقطة يتفوق بها أهل السنة على الشيعة تفوقا يقضي على ملتهم من أصلها وفصلها. ذلك أن علماء الشيعة ليس لهم أصول في علم الحديث وليس لهم كتب في تراجم رواد أحاديث أهل البيت وبخاصة ما كان منها منتصرا بعلي رضي الله عنه وسلمان الفارسي ومن يكفون بصحبته من الصحابة الحديثين. ليس عندهم علم في مصطلح الرجال في مصطلح الحديث وفي تراجم رجال الحديث، بل هذا كما قال بعض أئمة السلف إن الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، وبالتالي قال أهل العلم المحدثون اليوم حتى بعض الكفار منهم من باب والفضل ما شهدت به الأعداء قالوا إن الإسناد خصوصية بهذه الأمة المحمدية، لسنا نحن فقط معشر المسلمين الذين نقول ونفخر بما نقول، إن الإسناد خصوصية بهذه الأمة المحمدية، بل بعض الكفار المستشرقين والمستعربين منهم شهدوا هذه الشهادة الحق أن الإسناد خاصة بهذه الأمة لا يشاركها أحد. وأنا اقتباسا من هذا الإجماع من أهل العلم المسلمين منهم وغيرهم أقتبس فأقول إن الإسناد هذا الذي هو خصوصية من خصوصيات أمة الإسلام، لا أقول أمة الإسلام كلهم، بل هذه خصوصية لأهل السنة دون أهل الشيعة فضلا عن غيرهم من الطوائف الأخرى، لأنهم لا أسانيد لها، الأسانيد تنقطع بهم دون الرسول عليه السلام بمراحل، وهذه الأسانيد المنقطعة لا يستطيعون أن يثبتون صحتها على ما عندهم من تراجم بحلة قليلة. وماذا يقول الإنسان إذا كان يعترف بعض ولاة الشيعة لأن أصح كتاب عندهم بعد كتاب الله، إن كان عندهم صحيحا لأنهم يزعمون أن هذا القرآن الكريم ناقص وإنما يتمه مصحف عائشة، أين هو؟ حتى مصحف فاطمة أين هو؟ يعلم الضياع. فإذا كانوا يعتمدون على المصحف فإنهم لا يعتمدون على شيء من السنة تصح، لأن أصح كتاب عندهم هو المعروف بكتاب أصول الكافي، لقد انتقده بعض كتابهم في بعض الطبعات التي طبعت في هذا الكتاب في مئات الأحاديث، وهم يزعمون أنه يقابل كتابنا صحيح البخاري الذي يتلو كتاب ربنا الصحة، فأين هذا من ذاك؟ فالأمر كما قيل قديما ولو بغير علم المناسبة وبهذا البيت من الشعر أختم كلمتي لأن الوقت تأخر وصوتي قد دحر سمعني، أقول لهؤلاء فحسبكم هذا الترابط بيننا وكل إناء بما
ضرب الله.
ونحن نعلم
نعم
ما هل من فرق بين الصور الشمسية أو بين الصور التلفزيونية يعني المتحركة والمتفرقون، هل هناك فرق بين هذه وتلك؟
لا لن أرى فرقا بين الأمرين، لكن الشاهد نحن نعتقد أن الله ما حرم شيئا إلا لما فيه من ضرر، هذا الضرر قد يكون ظاهرا جليا لبعض الناس وقد يكون خفيا عن بعض الناس. ومعنى هذا أن المسلم يجب أن يسلم بالحكم الشرعي سواء تجلت له حكمته أو خفيت عنه. حرم الصور حرمها، لماذا؟ صرها في بعض الأحاديث مضاهاة لخلق الله، وهذا ما أنت ألمحت إليه آنفا. وبعض العلماء يأتون بعلة أخرى وهي أنها كانت سببا لإضلال وإفساد بعض الأمم السابقة. فإذا نستطيع أن نقول إن تحريم الصور له علة ثانية، العلة الأولى لما فيها من مضاهاة خلق الله، العلة الثانية من باب سد الذريعة، سد الذريعة أن هذه الصورة أو تلك يمكن يوما ما أن تكون سببا لإخراج بعض الناس عن التوحيد، كما قص الله عز وجل علينا قصة نوح مع قومه الذين قالوا له حينما دعاهم إلى عبادة ربهم وحده لا شريك له، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. تعلمون قول ابن عباس المروي في صحيح البخاري وتفسير ابن جرير وغيرهما أن أولاد خمسة كانوا عبادا لله صالحين، ثم جاءهم الشيطان الرجيم فزين لهم، أول ما زين لهم أن يخرجوا عن الخط الذي كانوا يمشون عليه من قبل، أن لا تسكنوا هؤلاء الخمسة مع الأموات في المقابر المعتادة وإنما في أثنية دوركم. زين لهم الشيطان سوء أعمالهم فأضلهم عن سواء السبيل. هو لا يأتي بشيء إلا ويحسن هذا الشيء يذهان أولئك الناس الذين يريد هو أن يضلهم، كما يقولون اليوم تماما في تبرير وضع الأصنام في الباحات والساحات العامة ليتذكر الناس حينما يمرون بهذه الأصنام بطولات هؤلاء المتمثل أشخاصهم في هذه الأصنام، وليتوا كانوا كذلك. هكذا قال الشيطان اجعلوا قبورهم في أبنية دوركم لتتذكروهم، تتذكروا أعمالهم الصالحة فتقتدون بهم. وتركهم جيلا من الزمان جاء للجيل الثاني فذكرهم بأن هذه القبور قد تأتي سيول عاصفة أمطار تأخذها وتذهب في الأرض بددا. إذا ماذا نفعل؟ اتخذوا لها أصناما تبقى على الدهر، اتخذوها أصناما ومضى على ذلك ما شاء الله. ثم جاء الجيل الثالث فأوحى إليهم أن يضعوها في أماكن محترمة لأن هؤلاء أولاد الله صالحين. هكذا الشيطان يتدرج بمن الإنسان يصيره إلى الشر بحيث لا يحس ولا يشعر. يقول في بعض البلاد بحيث تمشي الماء من تحته وهو لا يحس ولا يشعر. فما الفرق إذن من حيث المضاعفة العلة الأولى المنصوص عليها، ومن حيث أن حرمت سدا للذريعة؟ فالصورة التي تضر سواء من ناحية الأخلاقية كما قلنا نحن آنفا، أو الصورة التي يخشى أن تعظم من دون الله ثانيا، لا فرق إن كانت صورت باليد أو كانت صورت بالآلة. لكن بعض الناس، ولعلك أو أشعرتني بذلك في سؤالي، يشعرون أن هذه الآلة ليس فيها مضاهاة لله لخلق الله. أنا أقول مضاهاة هنا أكثر من هناك، لأنك لو جئت برسام ماهر فنان زعمه ووضع شخصا منكم أمامه فهو سيصور ما يصل إليه بصره مهما كان حديدا، لكن قد تكون هنا شعرة قصيرة لا يرى هو بعينه فتفوته ولا تظهر في صورته، أما الصورة الفوتوغرافية فلا يفوتها شيء، فهي تصور الإنسان كما صوره الله كما خلق الله تماما. فكيف يقال أن هذه الآلة اليدوية ليس فيها مضاءة للخلق؟ لا، هذه فيها مضاءة أكثر وأكثر، والدليل تجدون بعض الصور لبعض العظماء والملوك مثل حسين عندنا مثلا وغيره، يمكن تكون القماش المصور فيه 3 أمتار في 3 أمتار 4 أمتار إلى آخره، فصورة مضخمة جدا. فإذا ما نظرت إلى صورته الحقيقية الفوتوغرافية تجد فارقا كبيرا بين هذه الصورة الفوتوغرافية وبين تلك الصورة التي صورت بالدهان على القماش. أيما أدق تصويرا؟ هذه التي صورت بالآلة أم تلك التي صورت بالدهان والريشة؟ سبحان الله، هنا المضاهاك من هنا. فإذا هذه الآلة والتصوير بها أخطر من التصوير باليد، لا سيما وفي لحظات قليلات يصور عديدا من الصور بينما ذاك يمكث ليلا نهارا حتى ينتج صورة واحدة. الله المستعان.
إذا وضع المرآة يعني إذا الصورة انعكست في المرآة، لو عكست صورة الإنسان في المرآة ونظرت إليها نظر إليها، فهل في ذلك يعني مضاهاة لخلق الله؟
لا، مبارك الله فيك، لكننا سنقول إذا حصرت وثبتت صارت صورة، أما هذه صورة في المرآة فلم نعلم أن كل علماء المسلمين كانوا ينظرون إلى أنفسهم في المرآة ويزينون شعورهم، هذا من باب إيش؟ قياس المعرفة.
يعني هنا يقول
هذه ثابتة،
الصورة هذه التي تعرض مثلا بالتلفزيون أو كذا هي كصورة التي تعكس بالمرآة، ليس القصد منها مضاهاة خلق الله، وإنما القصد يعني إظهار هذه الصورة وإيصالها للناس كاميرات الفيديو.
عفوا. وعليكم السلام. ينبغي أن لا نخلط بين شيء وشيء. أنت كنت في صدد المرآة وصرت تريد أن تشبه الفيديو بالمرآة، ثم لجأت إلى شيء آخر تقول ليس القصد،
قصد الذي
لو أقول ليس القصد لأن هذا يرد أيضا عن أي صورة، ليس بحثك ابتداء بحثك ليس هو التمسك بالقصد أنه قصد حسن ولا سيء، وإنما كان بحثك الذي بدأت به أن الفرق بين أي صورة التي في المرآة وبين هذه الصورة. فالآن قلنا الفرق كبير، نقول لك الآن أن تقوم تمرة وتعال إلينا هات الصورة تبعك اللي رأيتها في المرآة، ما تستطيع.
ولو لو أحد
ثبتها صارت فيديو، طيب صارت معلمة، لأنه الضرر ينشأ من الإثبات أو التثبيت وليس من هذا الذي يزول ويفنى غيره.
كثر في السنوات الأخيرة اجتهاد الشباب في نقد الرجال وتصحيح الأحاديث وتضعيفها، بل وصل الأمر إلى التعقيب على بعض العلماء المتقدمين والمتأخرين، وذلك بتصحيح ما ضعفوه أو العكس. والسؤال هو ما هو تقييم تلك الأعمال في نظركم سلبا وإيابا، وما هي توجيهاتكم في هذا الأمر؟ سؤال بعده يعني شبيه به، ما هي الشروط التي ينبغي توافرها في طالب العلم حتى يحق له الحكم على الأحاديث صحة وضعفا؟ وبعد سؤال آخر لكم بتعلق نفس الموضوع، لماذا لا تكتفون في الأحاديث التي رواها الإمام مسلم في صحيحه بالحكم عليها بالصحة، لأننا نراكم تارة تحكمون بحسن بعضها وتارة بضعف أخرى منها؟ أعيد عليكم.
سؤالوني عند التأشيرة لأنك أجلت بعضها. نحن ننصى على كل حال الناشئين من أخواننا الطلاب في هذا العلم أن يتريثوا وأن لا يستعجلوا، لأن هذا العلم كما أنا يعني لمست ولمس بيدي يحتاج إلى أمور عديدة جدا، من أهمها أن يجمع بين فقه أصول الحديث وأن يفهمها جيدا وأن يتمرن عليها دهرا طويلا وأن لا يبادر من أجل ذلك إلى أن يؤلف لغيره، وإنما يؤلف لنفسه حتى يشعر بأنه صار أهلا لأن يصحح وأن يضعف كما فعل الأئمة المتقدمون. قلت نحن نعرف هذا من أنفسنا ونعرف ذلك من غيرنا. الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله الذي سمي بحق بأمير المؤمنين في الحديث له كتب كثيرة وكثيرة جدا، هو يقول ويشهد بنفسه على نفسه وكفى به شهيدا بأنه لا يرضى عن شيء من كتبه إلا فتح الباري. فتح الباري ظل يعمل فيه نحو 20 سنة، ولذلك حصل على رضاه على هذا الكتاب. أما الكتب الأخرى الظاهر أنها كانت مما ألفها في إبان طلبه للعلم تماما كما يفعل طلاب الناشئون اليوم. أنا أعرف من نفسي من أول ما ألفت هو الكتاب الذي أعلو إليه في كثير من مؤلفاتي الأخيرة، وهو الذي ترون أو تسمعون اسمه الروض النظير، وتمام اسمه في ترتيب وتخريج معجم الطبراني الصغير، وعندي مجلدان ضخمان. كان وهذا ما طلب مني كثير من أخواننا، كان علي أن أبادر لطبع هذا الكتاب لسببين اثنين. أولا أن معجم الطبراني الصغير لم يكن مطبوعا إلا الطبعة الهندية القديمة، وتعرفون طبعات الهند مع أنهم يعني سباقون في نشر كتب الحديث، لكن كانت الطبعات عندهم متأخرة. فكان علي أن أنشر هذا الكتاب معجب الطبراني الصغير يطبع بتاريخ عليه وتخريجي وترتيبي، لكن لم أفعل ولن أفعل. لماذا؟ لأني أنا أستدرك على نفسي بنفسي أشياء. أضرب لكم مثلا، أصبح بفضل الله عز وجل معروفا الآن في العالم الإسلامي حيث لم يكن قبل ربع من الزمان أحد يسمع به. كنت مع أولئك الناس الذين يثقون بالتوثيق بن حبان، فكان إذا جاءني حديث من معجم الطبائع صغير وكل يالو في قائد سوى واحد منهم وثقوا بالحبان أنه صحيحه اعتمادا على ابن حبان. لكن ما كنت يومئذ قد قرأت مثلا مقدمة الحافظ ابن حجر في اللسان، كذلك كلام ابن عبد الهادي في الرد على السوكي الصارم المنكي، أو وهذا يقع لكثير من الطلاب، نقرأ الشيء ثم لا يرسخ في الذهن رسوخا يعمل عمله في قلب صاحبه ثم يدفعه إلى العمل الصالح الصحيح. وعلى ذلك مشيت في هذا الكتاب. الآن أقول كيف نصحت هذا الحديث وكيف من وثقه من حبان، وهذا مثال سهل الفهم تماما، وتأتي أمثلة وأمثلة كثيرة جدا، ومن أدقها ما يتعلق بنفس الموضوع. يتوهم الآن طلاب العلم أن كل راو وثقه من حبان فقط فلا يوثق بتوثيقه، وهذا ليس على إطلاقه، وقد شرعت هذا في بعض الجلسات، وسيأتي مشروعا بأكثر للكتاب الذي هو الآن تحت الطبع تمام المنة في التعليق على فقه السنة. فينبغي على طلاب العلم أن يتريثوا إذا ألفوا أو جمعوا لأنفسهم، لينظروا الفرق فيما بعد بين ما ألفوا في إبان طلبهم للعلم وفيما بعد أن يمضي على طلبهم وتمرسهم في هذا العلم ما شاء الله من سنين. التفكير في التأليف يكون سببا لكثرة الأخطاء، وبهذا التفصيل الذي ذكرته آنفا أعلل أنا شخصيا كثرة الأخطاء من بعض العلماء. مثلا من أظهر الأمثلة تلخيص مستدرك الحاكم للحافظ الذهبي، تجد فيه العجب العجاب من تصحيحه تبعا للحاكم أحاديث هو يحكم في بعضها على بعضها بالوضع فضلا عن بعض آخر يحكم عليها بالضعف. ما هو السبب؟ تلخيص كتاب كما يفعل الناس اليوم، اختصار كتاب، وهذا يظنونه بالأمر السهل، بينما هذا يحتاج إلى علم وعناد. فالظاهر والله أعلم أن الحافظ الذهبي لخص المستدرك قبل أن ينضج علميا. كذلك مثلا نجد الحافظ السيوطي، وهذا لعلكم قرأتموه في مقدمتي لصحيح الجامع وضعيف الجامع، يقول صانه عما تفرد به كذاب أو أبدع، بينما تجد في أحاديث حكم هو بوضعها في كتابين اثنين. الكتاب الأول اللآن المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، وهو كتاب يتعقب فيه ابن الجوزي في كتاب الموضوعات، لكنه يسلم له في عشرات الأحاديث لأنه موضوع، وهذا التسليم واضح جدا حينما يحكي خلاصة كلام ابن الجوزي في حكمي على الحديث بالوضع، ثم لا يتبعه بقوله قلت لكن جاء الحديث من طريق أخرى، ولعله يقول أولى وثانية وثالثة إلى آخره، يحاول بذلك أن ينقذ الحديث من الوضع. لا بأس في هذا، ولكن في كثير من الأحاديث أقر الحافظ السيوطي في مؤلفه هذا ابن الجوزي عن الوضع، مع ذلك تجد هذه الأحاديث موجودة في الجامع الصغير، كذلك في الزيادة على الجامع الصغير. كتابه الثاني أهم بكثير،
لأنه كالاستدراك على موضوعات ابن الجوزي، أي أن ابن الجوزي فاتته أحاديث ضعيفة فعرف الموضوع كثيرا، وهو جاء وألف كتابا ذيل الأحاديث الموضوعة، كل هذه الأحاديث التي أوردها السيوطي في هذا الكتاب ذيل الأحاديث الموضوعة لأنه موضوع. لكنك ستعجب حينما تجد قسما كبيرا منها في الجامع الصغير، كيف نوفق بين هذا وهذا؟ هو ما ذكرته لكم آنفا، هو جمع الجامع الصغير قبل أن يبدأ بالتحرير وتصفية الأحاديث الضعيفة الموضوعة، أو قبل أن يتمكن من هذا العلم كما ينبغي أن نقول، وقع في هذا التناقض العجيب الغريب. هذا سبب يكون من آثاره أن الناس يتهافتون على العلم دون أن ينضجوا وأن يكونوا أهلا لذلك. أنا في الواقع شخصيا أقول الآن بعد الإجابة عن هذا السؤال، أنا بقدر ما أنا أسر حينما أجد شبابا ينقدون علماء سالفين أو حاضرين، وأنا منهم مثلا، حينما أجدهم ينتقدونني فأنا أسر. لماذا؟ لأنه قبل أقل يعني من 10 سنين أو نحو ذلك لم يكن أحد يستطيع أن يرد على علماني كلمة واحدة فيما يتعلق بعلم الحديث، والحمد لله ما شاء الله الآن بالعشرات والمئات في العالم الإسلامي. هذا يبشر بخير، لأنه كما يقال أول الغيث قطر ثم ينهمر، وهذا ينفعني أنا وغيري من أمثالي، ولا يضرون، لكن هؤلاء يضرون أنفسهم. لأن أنا بالنسبة إلي أقول كما يقول العلماء قديما وحديثا، قد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل، فلا عيب أن ينتقد التلميذ شيخه، فكيف إذا لم يكن متلمذا عليه؟ لا غرابة، لكن إن أصاب هنا وهناك فسوف يخطئ في عشرات أخرى ويظن أنه أحسن صنعا، بينما الواقع سيشهد بشهادته فيما بعد سنين بأنه كان مستعجلا. وقد قيل من الحكم: من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. هذا شيء، وشيء أخير، أنا أخشى ما أخشى أن يصبح التأليف في هذا العصر باء عضالا، وهو يتعلق بعدم الإخلاص في طلب العلم وفي نشره، لأن التأليف هو وسيلة اليوم كما تعلمون لنشر العلم، وتعلمون جميعا أن العلم إذا لم يكن خالصا لوجه الله نشرا بدرس أو محاضرة أو كتاب أو نحو ذلك، إذا لم يكن خالصا لوجه الله كان وبالا على صاحبه، كما تعلمون من حديث أبي هريرة الطويل الذي فيه عبرة لمن يعتبر، الذي يبتدئ بقول عليه السلام: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة 3: عالم وجاهل وغني، إلى آخر الحديث. وأنا أخشى ما أخشى أن يكون الحافز والدافع على تأليف هؤلاء الشباب الناشئين في هذا العلم ليس هو النصح والتنبيه، وإنما هو أن يظهروا وأن تسجل أسماءهم في زمرة مؤلفين، وأخيرا تأتي حكمة أخرى لتقول: حب الظهور يقطع الظهور. حب الظهور يقطع الظهور، لأنه ينافي الإخلاص لرب العالمين.
يعني في بعض
الوقت قليل يسمحون هم انتظروا الى اجل وجودكم كثيرا ان عندهم مشاكل في باكستان.
طيب خير ان شاء الله. اذا نحن نعتذر اين هم؟ اذا ينصرفون يعني الاخوان
ما في
ما في اذا طيب نسمع منهم.
كيف بقولهم يعني التأليف أحد طريقة التحصيل
بعد يعني إيه؟
أحد
طريقة
التحصيل.
وأنا بخلق بألف لنفسي ما جاء لكن يريد عنده فلا يستعجل النشر لأن هذا يحقق الغرض المنشود لنفسه. لكن هذا إذا بادر إلى النشر وقع المحظوران اللذين ذكرتهما آنفا فلا منافاة بين هذا.
هذا ما أقرأ عليكم
الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم على جماعة توجد عندنا في باكستان تسمي نفسها جماعة المسلمين وتدعي أنها على الكتاب والسنة وأنها هي جماعة الحق لا غير وأن أي طائفة أو جماعة ليست على الحق وحتى لو تسمت بأهل الحديث فإن هذا الاسم بدعة أو بالسلفية فإنه بدعة لأنهم يستشهدون بقوله تعالى هو سماكم المسلمين صاري الذي بمعنى وتلزم جماعة المسلمين إمامهم ويقولون كذلك ان اي جماعة من هذه الجماعات وان كانوا على الحديث او اي جماعة فلا يجوز السلام عليهم ولا ردهم ولا حتى الصلاة خلفهم ويعتبرون التقليد شرك. ثاني وما حكم
واحد
نعم
يعني اجبت هناك بما ساقوله الان بتفصيل هذه ظاهرة جديدة هي تعيد إلى العالم جماعة التكفير التي كنا نظن أنها انقرضت وجماعة التكفير يعني وصلوا إلى هذا الغلو وأنا لقيت جماعة منهم وناقشتهم كثيرا في سوريا وفي الأردن وقد هدى الله عز وجل كثيرين منهم حتى من كثرة النقاش في هذه المسألة اجتمعنا مع رئيسهم وبعض أتباعه ثلاثة ليال تباعا. الليلة الأولى استمرت من بعد صلاة المغرب إلى أذان العشاء ونحن نتناقش معهم فقلنا لصاحبنا أذن فأذن فانصرفوا وهذا من صفة من الشيطان الذي إذا سمع الأذان أدبر وله دراسة انصرفوا. عرفنا نحن لماذا ينصرفون لأننا كنا على علم أنهم لا يصلون مع جماعة المسلمين ولا يصلون جمعة ولا جماعة وهم كما تسمعون في هذه الجماعة الجديدة عندكم قلنا لا بأس انصرفوا لكن على موعد للقاء ثان في الليلة القابلة ويكون ذلك في عقل دارهم حيث يسكنون. كان الاجتماع الثاني استمر من بعد صلاة المغرب إلى نصف الليل ذاك بدأت المسمار يعني نجنيها ونقطفها والدليل صلينا عندهم فصلوا خلفنا لكن بعد
هذه المناسبة حتى لا أنسى كلمة نوقش هؤلاء هم يقولون ان كل من في العالم من العلماء كلهم كفار.
هذا هو الشيخ الباني
يتفرق بهذا لان لحمتهم غالب من كتبكم. فقيل له الشيخ الباني ما بايعكم او ربما ما تصل اليه دعوتنا.
انا قلت هو سلفي ويقول والله هو ما بيستجيب هو مسلم. انا قلت الشيخ الباني هو سلفي هو سلفي على يديسته هو والله على يديسنا مسلمني.
قيل له ان الشيخ الباني سلفي من اهل الحديث. قال والله لا اساس للسلفيين ولا من اهل الحديث وهو مسلم.
انا الحمد لله سلفي ومن اهل الحديث واعتقد ان كل من لم يكن سلفي المنهجي فهو منهج.